بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الجمعة التي نسعد فيها كثيرا بالجلوس إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا أبدأ هذا اللقاء بالترحيب بسماحة الشيخ، وحياكم الله سماحة الشيخ وأهلا بكم.
حياكم الله جميعا.
تفضلوا أحبتي بالاتصال مباشرة أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج، والمتصل الأول في هذه الحلقة هو الأخ أبو إبراهيم من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أبا إبراهيم.
أبو إبراهيم من العراق، ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟
ما نسمع يا شباب. أبو إبراهيم.
أسمعك فضيلة الشيخ، أسمعك.
تفضل يا عزيزي، تفضل.
ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟
ممكن، تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ، معك أبو إبراهيم من العراق.
تفضل.
شيخ، احنا في الشرطة العراقية.
نعم.
ونحن من أبناء السنة.
نعم.
من محافظة نينوى الموصل.
نعم.
يا شيخ، عندك علم في الوضع العراقي والإرهاب في العراق.
نعم.
الإرهاب حاليا يحلل قتلنا وقتل عوائلنا وأطفالنا.
نعم.
فهل هذا يجوز يا شيخنا؟ نرجو.
طيب، يعرض السؤال بإذن الله تعالى. معي مسعود من ليبيا، تفضل. تفضل مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
الأول
يا شيخ، ظهر في الأيام الماضية في القنوات الفضائية من يتنبؤون بما يحدث في السنة المقبلة، مما أدى كثير من الناس الاعتقاد بكلام هادم العرافين. نريد توجيه كلمة يا شيخ إلى الأمة الإسلامية على هذا الموضوع. السؤال الثاني يا شيخ، حدث نقاش مع بعض الأشخاص من ينكرون عذاب القبر والمسيح الدجال وينسبون الكلام إلى الإمام أحمد بن حنبل وابن القيم رحمهم الله، فكيف نرد على من يقول هذا الكلام يا شيخ وبارك الله فيك؟
أما السؤال الأول فإن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي يدعي علم الغيب وأن يتنبأ بيكون كذا وكذا على ظنه وتخرصات، هذا أمر مردود عليه ولا يمكن صدقه، لأن هذا ادعاء علم لا يملكه. هذه أمور غيبية، الله ما سيكون الله بحاله. نحن لسنا متعبدين بهذا الشيء، الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. ومن زعم أن يتنبأ بأحداث بمجرد فكره فهذا خطأ وهذا كذب وافتراء، لا يغيب إلا الله. إنما هؤلاء قد يكونون يعني لهم ارتباطات بعلاقات استخبارية معينة توحي إليهم بما يخطر كذا وكذا، فيظن أن هذا علم غيب، ولكنه اطلاع على بعض ما خطط أولئك ضد الأمة، فيظهر أنهم باب التنبؤ. ليس من التنبؤ، إنما هو من باب إخبار ما ينوون وما يفكر فيه. وأما وقوع ذلك فأمر إن الله علمه. المهم أننا لا ينبغي أن نقول كلامهم ولا أن نصدق فيما يقولون. نعم. وأما الثاني وهو
الأشخاص المنكرين لعذاب القبر.
عذاب القبر أجمع المسلمون على حقيقته، قال جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر برجل يعذبان بقبرين يعذبان، وما يعذب كبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن عذاب القبر حق لا إشكال فيه، والمنكرون له ضالون مضلون. فإن هذا مثلا معتزل المنكر لهذه الأشياء الذي لا يقبل السنة ويؤولونها ويردونها، كل ما لت عقولهم ردوه ورموا بعض الحائط, وهذا كله يجوز. العقل ينبغي يخضع للشرع لا أن نخضع الشرع العقل. فعذاب القبر ثابت, وخروج المسيح الدجال أمر مشهود ظاهر دلت عليه السنة المتواترة. فالمنكر لهذا منكر لحقائق الأمور, فهم كذبة مفترون. نعم,
جزاكم الله خير. الشيخ معي الأخ محمود من العراق, تفضل. تفضل محمود.
وأنا أشتغل المعمل بعد أن أهلي 40 كيلومتر.
نعم,
صار لي 6 سنوات أشتغل بهذا المعمل ونقصر في الصلاة, هل يجوز نقصر أم لا؟
40 كيلو فقط.
40 كيلو. نعم.
وأنت طوال 6 سنوات تقصر.
وصلنا 6 سنوات نقصر. نعم.
لماذا قصرت؟ أفتاك أحد بهذا؟
والله قصرنا لأن بعض الأخوة قالوا يجوز لكم القصر.
ما يجوز, لا يا شيخ. القصر مدة اللي فيه أن يكون يومان قاصدان الرواحل, أي مقدار 80 كيلو. فالمسافة التي أقل من 40 ما يقصر فيها. لكن نظر لأن أفتيت أفتاك من أفتاك فيعفو الله عما سلف. وإلا في الأصل أن لا نقصر الصلاة إلا إذا كانت المسافة التي اجتيازها تزيد على 80 كيلو.
نعم, جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا محمود. كان قبله أبو إبراهيم من العراق سماحة الشيخ, وعرف نفسه بأنه سني من الموصل, وقال قال سماحة الشيخ إن البلد عندهم يعني يطاله الإرهاب للأسف الشديد, ويحلل قتل عوائلهم وأطفالهم وتأخذ ممتلكاتهم. ولا يخفى على شريف علمكم سماحة الشيخ ما يحصل في العراق بإرادة سياسية في الغالب في تفتيت الشعب العراقي وتأجيج الفتنة الطائفية. ولعل من معطياتها ما ذكره الأخ أبو إبراهيم من العراق, فأصبح القتل وديدا الشعب العراقي للأسف الشديد.
ولا شك إن هذا بلاء ومصيبة, نسأل الله يرفع البلاء, نسأل الله يرفع البلاء. مؤامرة عالمية ضد هذا الوطن, ضد هذا الوطن العراقي. فرق شمله, دمرت علماؤه, قضي على مقدراته والتحتية. بلد غني بخيراته, ببتروله, بزراعته, برجاله والعلم فيه. لكن الأعداء أرادوا أن يدمروا هذا كله, فسلطوا بعض أهل الطائفية وأجل الطائفية والحزبية لأجل القضاء على هذا الشعب. فالآن هم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي تونس, كل هذه البلاد تعج بها الفتن. في ليبيا وتونس والعراق وسوريا واليمن وكل هذه الدول تعج بها الفتن التي هي بلاء من تخطيط أعداء الإسلام. نسأل الله أن يوقظ من غفلتهم وأن ينتبهوا لما يراد بهم وأن يأخذ حذرا من كل ما من أراد بسوء. نعم,
جزاكم الله خير. سمح الشيخ معي الأخ عبد الله من ليبيا, تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي لأجل حبثني
يا شيخ. نقبل الطلب يا شيخ.
تفضل.
أن تزورنا في ليبيا يا شيخ ونستفيد من علمك يا شيخ في ليبيا.
طيب, والطلب أو السؤال الآخر,
أن تدعو لي يا شيخ برزق الحلال ودعاء أن توفقني في عملي يا شيخ.
حسنا حسنا يا عبد الله, شكرا لك عزيزي. معي أم محمد السعودية, تفضلي.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
عندي سؤال بالله لو سمحت.
تفضل.
مثلا نحكم طبقة المير الشعب.
طيب, والسؤال آخر.
أختي تورط يعني صبغت فيها والحين ما تدري عن حكمها جائزة ولا لا.
طيب, سؤال آخر.
لا لا, شكرا لك.
شكرا لك. عبد الله سماحة الشيخ قال أنه يعني يرغب ويرجو ويتمنى زيارتكم لليبيا, فضلا عن طلبه أن تدعو له بالرزق الحلال والتوفيق في حياته.
أرجو الله أن يرزقنا حلالا وتوفيقا في حياته ما يحب الله ويرضاه, وأن يجعلك ممن عرض الحق واتبع وسار على طريق مستقيم وثبت الله على قول الثابت في الحياة وفي الآخرة. وأما ليبيا ندعو لأهلها بالتوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ونحن معهم قلبا وقالبا. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدايا، وأن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه، ويجمع شملهم ويوحد صفهم ويعيدهم من دعاة فتح التفريق والتفريق الذي تمزيق هذا البلد وتشتيت شمله وتدمير مصالحه وخيراته. نعم.
اللهم جزاكم الله خير. الشيخ الأخ أبو أحمد من العراق، تفضل.
مرحبا،
أهلا وسهلا.
الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي فت سؤال.
تفضل.
بس أبو أحمد لو تخفض صوت التلفاز عندك راح يكون جيد.
شيخنا جوانا يعبرون الأذان ربع ساعة 17 دقيقة عن أذان المدينة.
بلاش تلفزيون يا أبو أحمد لو سمعت.
جامعين ثلاثة يأخرون الأذان 17 دقيقة 18 دقيقة.
طيب أبو أحمد، إما أن
عن أذان المدينة، عن التوقيت مع المدينة.
عزيزي يا أبو أحمد، إما أن تخفض صوت التلفاز أو أن تعفينا وننتقل إلى متصل آخر. شكرا شكرا يا أبو أحمد. عاود الاتصال، والأخوة الكرام أيضا جميعا مع خفض التلفاز لكي نكسب الوقت. أم عمر الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، شيخنا شيخ عبد العزيز أحسن الله إليكم وأسأل الله أن يبارك في علمكم وعملكم، كيف يرد على الشبهة التي تثار حول الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إلى بني جديمة، فكان بينه وبينهم ثأر في الجاهلية فقتلهم وهم مسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. السؤال الثاني، بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم، إذا أذنب العبد في الخلوة بعد أن قلبته نفسه والهوى والشيطان، ثم تاب وندم واستغفر ثم عاود الذنب وهكذا كلما أذنب استغفر وتاب، هل هذا يدل على قلة تعظيمه لله تعالى ويدخل في قوله وما قدر الله حق قدره؟ السؤال الثالث، بارك الله فيكم، ما حكم التأمين التجاري المتعلق بالسيارة وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا أم عمر. سألت أولا عن الشبهة سماحة الشيخ، كيف يرد عليها شبهة
قال الموليد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بجزيمة وقال لهم، كان الأسرى قال شتوا أسراكم، فظنوا أن هذه الكلمة تدل على القتل فقتلوهم بناء على تصور الكلمة، قالوا صبأنا، فهم ظنوا أيضا صبأنا أن كما تقول قريش لأصحاب محمد في أول أمر هذا الصابئ يعني ذم، ففهم الصحابة من هذه الكلمة صبأنا أنهم يعني رجعوا عن دينهم، وشتوا أشراكهم ظنوا أنها تأمر بالقتل، فحصل من خالد خطأ غير مقصود، وليس بينه يبرأ إلى الله خالد من أن يكون قصد انتقام من جاهلية الحاجة وكلا، إنما هو فهم من رضي الله عنه وارضاه، وتصور ما يعني ما فهم كلامهم لما شتوا أشراكهم ظنوا أن الكلمة تقتضي القتل، ولما قالوا صبعنا ظنوا أنهم رجعوا، يعني هكذا فهموا. المهم ان الذي وقع ما كان خالد هدفه قتلهم لاجل تجاهل حاجه، وكان يبرأ الله من ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. قال علماء لم يقل من خالد، لان خالد صحابي ما أرد هذا الشيء، ولكن هذا جاء على شبه خطا، فقال ابرأ اليك مما فعل خالد ولم يقل من خالد، ولم يمنع ذلك أن يوجهه قائدا ويستعمله إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، هو من خالد القادة عند رسول الله ثم بعهد الصديق وعمر رضي الله عنه، وكان بعيد عن هذه الأمور الترهات. هذه أشياء يروجها أعداء الصحابة الذين يبغضون الصحابة وينتقصون من حقهم، فخالد صحابي جليل من مسفته، لكن له فضل كبير وجهاد في سبيل الله، سماه النبي سيف الله، قال ثم أخذ الرأس من سوف يده وفتح الله على يده يوم موت أنقذ المسلمين من مصيبة عظيمة كاد المسلمين يذهب كلهم لولا تفضل الله. ثم حنكة هذا القائد وحسن تصرفه الذي أنقذ به المسلمين من كيد عدوهم. ولهذا أثنى الرسول عليه على المنبر وقال ثم أخذ الرأس من سوف الله وفتح الله على يده.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أطرح بقية أسئلة عمر بإذن الله، لكن معي أم البراء من ليبيا، تفضلي.
يا أخ عبد الرحمن نبي سماحة المفتي أرجوك وجهة خاصة.
تفضل.
إجابة على التليفون، ما عنديش تلفزيون.
تفضلي.
أباتي حلف على التلفزيون قال ما يصلحش وليس قال واحد فوق يصلح الدش به حلف يمين وتو قال عادي، يعني شنو كفارة اليمين هذه؟
كيف يا أم البراء؟
حلف على التلفزيون إن ما يصلح ولا يرقى واحد يصلح الدش به يبي كفارة يمين هذا.
يعني التلفزيون عفوا جهاز التلفاز متعطل وحلف إنه ما
حد يلقى يصلحه.
أي وحلف ألا يصلح الجهاز.
حلف على اليمين قال علي اليمين ما يصلح التلفزيون ولا يرقى واحد فوق يصلح الدش.
طيب وش اللي صار؟
توه يبي كفارة يمين.
يعني الحين يبغى يصلح الجهاز.
يبي كفارة يمين قبل.
طيب خليك معي لحظة، حلف أن لا يصلح الجهاز التلفاز ثم الآن يريد أن يصلحه لكن بعد أن يكفر.
يكفر يمينه.
أي والكفارة ما هي شاهدة؟
إطعام وعشر مساكين وجبة غداء وعشاء.
جزاك الله خير يا شيخ وادعي لنا الله يفرج علينا يا شيخ.
الله يوفقكم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا شيخ والله ادعي لنا نحن متعطلات وادعي لنا الله يفرج علينا.
سهل الله أمركم إن شاء الله.
في أمان الله. البراء أم علي تفضلي سعودية.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبغى أسألك يا شيخ، أبوي توفي وعليك من شهرين متابعين وأبغى أصوم عنه.
وش موجب الصيام؟
جامع زوجته في نهار رمضان.
إذا جزاك الله خيرا. ما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عن وليه، فجزاك الله خيرا ما فعلته.
طيب يا شيخ إذا جتني العذر الشرعي في
اقضيها من الشهر الثالث،
يعني استمر بها؟
افطري أيام العادة وإذا جاء الشهر الثالث صومي ما تركتي في الأول والثاني. كم في الشهر الثالث؟
جزاك الله خير.
في أمان الله. يوم علي أم عمر سالة الثانية سمعت الشيخ قالت إذا أذنب العبد في الخلوة إما بتسويل من الشيطان أو هوى نفسي ثم ندم بعد ذلك وتاب ثم عاد إلى الذنب وهكذا، هل يعد هذا من عدم التعظيم والتقديس لله جل وعلا؟
الله جل وعلا قال لنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال علماء التوبة النصوح تكون بالتخلي عن الذنب الذي كان يمارسه والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا يعود. أما الذي يتوب ويذنب ويتوب ويذنب فهذا توبة غير صادقة. المطلوب من التوبة أن تكون إقلاعا عن الذنب وندما على ما مضى وعزما لا يعود ويسأل الله العفو والعافية والتجاوز.
جزاكم الله خير. على جوال برنامج سماحة الشيخ يقول السائل أو السائل أحد أقاربي موظف بمستشفيات الحكومة وطلبنا منه علب حليب جاهزة غير متوفرة بالصيدليات المنتشرة ويأخذها بعلم الصيدلي نعم، وأنا لست ممن يحق لهم المراجعة في هذا المستشفى، فهل فعل حرام؟
يأخذها لماذا؟
لأنه غير متوفرة في الصيدليات فيذهب إلى المستشفى الحكومي ويأخذ هذا النوع من أنواع الحليب
لحليب أطفال ولا؟
أي نعم حليب أطفال نعم غير متوفر في الصيدليات فيذهب إلى يعني واسطة في الصيدلية ويقول له عطنا من الحليب الموجود عندك في المستشفى الحكومي فيعطيه إياه.
وماذا لحاجة أطفال لم يجدوا في المكان؟ ما أرجو أن حرج الدولة واللحن وأنها فضل الله عليها واسع وهي تحب الخير وتنشر الخير.
لكن هل هناك ضابط لهذا سماحة الشيخ؟ لا نريد أن نحجر لكن ربما هذا يعطي المجال للعاملين في الصيدليات لاستمراء عملية الصرف.
هو له أنه بيبيع في الأسواق أو بيصرف على، لكن ماذا بيعطيه مستحقه سواء في غيره هو مصروف لهذا الأشياء. ولو أنه بيساوم به قلنا لا ما يصلح، لو بيساوم بيبيع على آخر قلنا ما يصلح. أما أن يؤخذ من مستشفى إلى مستشفى من إلى مريض إلى فقير مستحق ونظامي، أرجو أن لا حرج.
جزاكم الله خير. شيخ تقول أو يقول السائل: أخي حلف ألا يرجع للتدخين ولكنه رجع، فما كفارته؟
يرجع من المساكين ويتوب إلى الله ويحرص على التوبة ويتصور أن هذا التدخين بلاء وداء عضال، يحمد ربه أن وفق التخلص منه، فعليه يصبر ويواصل التوبة ويصبر ولا يجازف المدخنين ويبتعد عنهم، ويسأل الله أن يعينه ويوفقه ويتخلص منه.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل: امرأة تصلي على كرسي وتضع على الكرسي أكياس بلاستيكية، فهل الصلاة عليه جائزة؟
كيف يعني؟
يقول أنها تجلس على الكرسي وتضع على الكرسي أكياس بلاستيكية، هل الصلاة عليه
يعني
جائزة؟
يعني أمامها تجلس عليه ولا خلفها؟
لا، أسفل منها.
ما في شيء.
نعم. وسؤال أيضا آخر: هل يجوز أن يجلس الإنسان ويكون نصفه في الظل والنصف الآخر من جسده في الشمس؟
من ينهي عن هذا الشيء؟
من هي عن هذا سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خير. الهاتف عليه الآن الأخ أيمن، تفضل من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حياك الله يا بانا الشيخ العزيز، كيف حالك اليوم؟
نحمد الله
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله كل خير. حياك الله يا خالد عبد الرحمن، كيف حالك اليوم؟
الله يحييك بخير وعافية الحمد لله، تفضل.
ولا ننسى مخرج البرنامج، جزاه الله كل خير، وجميع زملائك ندعو لهم، والله يعلم الله عز وجل.
تقبل الله ولك بمثل.
اللهم امين، جزاك الله خير يا عبد الرحمن. يا خالد عبد الرحمن، السؤال الاول جزاك الله خير، بالله عليك، عند ياتوني اصدقاء من اصدقائي ويقولوا لا كل عام وانت بخير الحمد لله، والله استطيع ان ارد عليهم بمثل حلول السنه الجديده، ما يكون رد اليهم هؤلاء الاصدقاء يا خالد عبد الرحمن؟
طيب
ابدا، اذا هنئهم اذا كان عيد شرعي.
هو يتكلم عن ميلادي. يتكلم عن ميلادي يا شيخ.
ميلاده هو ولا عيد ميلادي؟
يتكلم عن العيد الان، راس السنه الجديده 2014. أيه؟ يجون عنده يقولون الف مبروك وكل عام وانت بخير.
والحقيقة ما ورد في هذا الشيء في التهنئة شيء يمنع أو شيء يجيز، إنما هي من باب المباحات، لكن جنس تهنئة بعيد غير إسلامي ما ينبغي يصل من المسلم.
بارك الله فيك شيخ العزيز. السؤال الثاني يا شيخ العزيز، جزاك الله كل خير، بالله عليك يا خالد حمد، أريد نصيحة لإخوان الليبيين وخارج حتى من ليبيا يا خالد حمد، يصدقون في امرأة نجارة ويقولوا له وتقول هذه امرأته يا شيخ يا خالد عبد الرحمن، يقول سوف يحصل في بلاد فلان حرب، سوف يحصل قتالا، بالله يذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ عبد العزيز، من صدق كاهن معروفا كفر بينزل على محمد، اللهم صل وسلم. بالله عليك نصيحة لهؤلاء الناس يا خالد يا شيخ عبد العزيز، يصدقون في هذه الكائنة يا شيخ عبد العزيز، نريد لهم نصيحة بالله عليك يا شيخ عبد العزيز. واضح سؤال يا خالد عبد الرحمن.
عموما تصديق الكهان عموما.
نعم نعم صحيح، تقول لهم
الصحيح
سيقوموا في البلاد هذه حرب وتقوموا في العراق حرب، انهم يصدقونها يا خالد عبد الرحمن، اريد نصيحه لهؤلاء يا خالد عبد الرحمن.
لديك سؤال؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته. معنا مين من الجزائر؟ ايمان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ اريد ان اسالك في الموضوع.
تفضل.
عندما اريد صنع قطعه ذهبيه يطلب منا الصائغ ان ندفع له قيمه من المبلغ كي يتمكن من صنعها، وعند اكتمالها نطلب منه المبلغ، فهل يجوز لنا شراء هذه القطعه بهذه الطريقه ام لا؟
عفوا يا ايمان، انت تذهبين الى الصائغ او الى محل الذهب؟
نعم.
تريدين الشراء؟
شراء، ولكن لا اريد شراءها جاهزه، يجب ان يصنعها لي.
عفوا، تريدين شراء قطعة ذهبية من عنده؟
نعم، من عند الصائغ.
طيب،
وهي لا توجد جاهزة لأنها تصنع حسب مقاس لكل شخص.
لا توجد عنده، فتعطينه مبلغا من المال كمقدم ثم يحضر لك هذا
كي يصنعها لي، وعند اكتمال الصنع نكمل له المبلغ الباقي.
اها طيب، عندك سؤال آخر؟
هل يجوز لنا شراءها بهذه الطريقة أم لا؟
حسنا، لك سؤال آخر؟
لا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تذهب إلى الصائغ سماحة الشيخ الأخت إيمان وتطلب منها أن يصنع لها قطعة ذهبية وتعطيه مقدما إلى أن يصنعها، ثم يسلمها لها وتقدم له ما تبقى من المبلغ.
كيف؟
تقول أنها تذهب إلى الصائغ أو إلى محل الذهب وتطلب منها أن يصنع لها قطعة ذهبية أي أن تكون هذه القطعة، تقدم له مبلغ من المال وهو يعتبر جزء أو كعربون للمبلغ الكامل أو الكلي، بعد أن ينتهي من صناعة هذه القطعة تأتي إليه وتستلم القطعة الذهبية وتكمل له المبلغ.
ما في شيء، إنما العقد موكول صحته على استمرار كاملا. فالذهب بالذهب بالفضة جائز الاتفاق بينهما، لكن يجب التقابض. فإذا دفعت النقد إلى الصائغ وطلبت منه إنجاز هذا فيكون انتهاء العقد من حين تسليم الكاملة.
جزاكم الله خير. يقول السائل على الجوال: هل يجوز الأخذ والاستدلال بالأحاديث الضعيفة وكيف نعرف درجة الحديث؟
الأحاديث الضعيفة قسمين، هناك ضعيف جدا لا يعني ليس ما يعضده، هذا ما يعمل به إلا في الفضائل الأعمال. الضعيف مطلقا في فضائل لا يعمل به، ولكن بعض الضعف أشد من بعض. وأما في الأحكام الشرعية فلا يقوى للصحاح.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، معي الأخ ناصر من السعودية، تفضل. ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يحفظكم إن شاء الله جميع، والله يبقيكم ويبقينا على طاعة الله.
وإياك
يا شيخ. أول شيء أبي أسألك سؤال، وتراه مهم خاصة في دول الخليج الإسلامي يعني كله، هو موضوع الآن في ناس يبيت النية عدا باقي في السعودية هن على أنه بيسافر مثلا لليمن أو يسافر لإندونيسيا أو ماليزيا بنية أنه يتزوج في الصيفية ويطلق عندما تنتهي الإجازة. وإذا سألناه وقلنا يا أخي هذا لعب بأعراض الناس، قال لا، فأبن باز أفتى بالشيء هذا. واللي أنا أعرفه أن ابن باز أفتى رحمة الله عليه للإنسان المضطر اللي مثلا مبتعث من الدولة أو من هذا القبيل، لكن ما أدري إيش الحكم يا شيخ اللي هو ما بين قوسين اللي يسافر في الإجازة الصيفية بنية إنه يتمتع هناك في حدد الدول البرانية ويتزوج ثم يطلق ويرجع.
أحسن.
ثم ينتقل السنة الثانية إلى دولة ثانية وهلما جرى. فنبغى فتوى يعني تكون عامة وكاسحة، لأن بعض المشايخ الآن مع الأسف يفتون الآن يقولون جاي جاي جاي.
طيب.
هذا لعب أعراض الناس.
هذه المسألة
هي يا أخ ناصر، حد يتزوج بناتنا ويطلقها خلال 10 أيام.
هذه المسألة هي معنى يعني مثل صورة، ويقولون الزواج بنية الطلاق، الزواج أو النكاح بنية الطلاق، بأن يتزوج ولا يظهر لهم أنه يطلق، لكن يضمر في قلبه أنه سيطلق بعد شهر أو شهرين أو إذا انتهى من الصيفية أو إذا انتهى من الدراسة. يعني أخذها ونيته عدم الاستمرار معها، ميت أن يطلقها بعد مدة معينة في نفسه، لكن هذه لم تذكر في العقد ولم تشترط، لأنه لو شرك نكاح متعة بأشكال محرم. إنما يذكرون هذا أنه يعني عقد ظاهر الصحة ونية العاقد الطلاق بعد عند السفر أو نحو ذلك أو بعض مضي أيام في نفسه. هذا النكاح الصحيح أنه غير جائز، وأنه لا ينبغي ولا يجوز لنا فعل ذلك، لأن الإنسان لا يرضى بنفسه. لو أن أحد تقدم لخطيبتك أو أختك وتعلم منه أنه منطوي على هذه ما زوجته ولا قبلته، هذه قضية خطيرة. ويترتب عليها عند بعض الناس ربما جمع بين أكثر من نسوة، يأخذ ويطلق ويأخذ ويطلق، حتى بعضهم ذكروا أن بعضهم حصل عنده في العام الواحد نكاح أكثر من 10 نسوة أو أزيد. هذا كله تلاعب، لا يجوز المسيء يفعل ذلك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أم فهد السعودية، تفضلي. أم فهد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
ما حكم التصوير بالكاميرا في المناسبات؟
طيب.
والاحتفاظ بالصورة.
والله إني أخشى أن التصوير المناسبات يلحق الضرر ببعض الحاضرات، إما أي أن هذه الصور تبادل بها الأيدي، تناقل الأيدي من يد إلى يد، تنتهي صور الفتيات لدى الفساق والأراذل. فالحقيقة تصوير الحفلات ومن الصور خطير ينبغي تركه ولا ينبغي نستعمله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول إحدى الأخوات من ليبيا تسكن في منطقة زلزالية، تقول هل الزلازل غضب من الله؟
لا شك، الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالزلزال والأعاصير الشديدة كل عقوبات من الله جل وعلا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وهل يلزمها شيء هي وغيرها ممن يسكنون في مناطق مثل هذه يتوقع أو هي أقرب للزلازل من غيرها؟
ما الأرض ما دام الحمد لله الآن مستقرة، الزلزال مو دائما، ما دام الأرض مستقرة اللي فيها مستقرة ولا فيها شيء ظاهر يسكن فيها ويتوكل على الله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ عمر من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
حياك الله يا عمر.
إنا نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
يا شيخ هل يجوز كتابة اسم الميت فوق القبر يا شيخ؟
لا، كتابة اسم المتوفى على القبر بدعة ما ينبغي فعله.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. معي من السعودية مين يا شباب؟ أم إبراهيم تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام الله.
يا شيخ أخوي توفى قبل 3 شهور وترك عندي مبلغ من المال، ماذا أفعل به؟
وش قالت فيه؟
إيش؟
ماذا قال لك لما أودع عندك المال؟
ترك أمانة عندي، قال خلي عندك أمانة.
يعني ما قال صدقيه ولا كذا ولا كذا؟
لا لا ما قلت صدقك، خلي بس عندك.
إذا أرد له ورثة؟
إيش؟
أخوك له ورثة؟
لا لا ما له ورثة.
من يرثه؟ ما تزوج؟
إيش؟
متزوج غير متزوج؟
لا لا غير متزوج.
لا أبوه موجود أمه موجودة؟
إيش؟
الأبو موجود والأم موجودة؟
إيه موجودة الأب والأم.
ولكن هو ما تزوج؟
لا لا ما تزوج.
إذن هذا المال بين أبيه وأمه، للأم الثلث وله إخوان؟
أي له إخوان من أبوه
إذن واحد. للأم السدس والباقي أي. للأب. هذا المال للأم سدسه والباقي أي. لأبيه.
لأبيه يعني الباقي يعني أخوي ما له دخل.
السدس للأم والباقي لأبيه.
داعي.
طيب. شكرا يا أم إبراهيم. على الجوال يقول السائل ما الحكم إذا انتهيت من الوضوء ووجدت بين أسناني بقايا للطعام أو غيره، هل وضوئي صحيح أم لا؟
الوضوء الصحيح والفضحة إن شاء
الله. جزاكم الله خير. أم عبد الله السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة شيخ لي الوضوء في الغسل من الحدث الأكبر، غسل القدمين للشيخ، هل يكون غسل قدمي بداية الوضوء يعني، ولا خلينا في ظلمة على جسمي بعدين غسل القدمين آخر شيء؟
متى في الحدث الغسل سماحة الشيخ متى تغسل القدمين؟ في بداية الوضوء في الغسل، في البداية تغسل القدمين أو في النهاية؟
يعني في الوضوء
في الغسل من الحدث الأكبر
يعم الغسل إذا أرادت به، إذا نوى به المغتسل رفع الحدثين الأكبر الأصغر تمضمض الاستنشاق وعم جميع بدنه بالماء، جميع بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم النبي توضأ وضوء الصلاة ثم غسل قدميه لأنها كانت ملفت بالطين ولكمل الوضوء، لكنه غسلها لتلوثها بالطين.
واضح يا أم عبد الله؟
لا يا شيخ أنا بس أقول غسل القدمين يعني يكون أخر شيء ولا أول في البداية على الوضوء؟
غسل القدمين يكون في أول شيء ولا في النهاية؟
شو؟
غسل القدمين سماحة الشيخ هل يكون في البداية أو في النهاية؟ لا. أنت تتحدثين عن الوضوء ولا عن الغسل؟
أنا لا أتحدث، أنا أتحدث عن الوضوء، أنا غسل القدمين في الوضوء عند الغسل من الحدث الأكبر.
يا أختي الحدث الأكبر يجب فيه غسل جميع البدن بما في القدمين كل جميعا، فإذا نويت بالغسل الحد أكبر الارتفاع الحد الأكبر والأصغر تمضمض استنشقي ثم عمي جميع البدن بما في القدمين سواء في أول أو في آخر كل سواء.
جزاك الله خير. شكرا.
شكرا في أمان الله. على الجوال يقول السائل الشيخ يقول عندنا في العراق كثير من رجال الدين الذين يجيدون القراءة بالقرآن بالشكل الصحيح يتهربون من الإمامة ونحن مبتدئون فأصبحنا نخاف أن نكون آثمين إن تقدمنا. يقول في العراق سمح الشيخ بعض الأئمة المجيدين يعني يتهربون من الإمامة ونحن أقل منهم وأصبحنا نخشى أن نكون آثمين إذا تقدمنا للصلاة بالناس.
السنة إذا وجد الكفو للإمامة وأنه أفضل من غيره فليتقدم، فإن من أما قوما وفيهم من هو أفضل منه لا يزال في السفال، فلا ينبغي لقارئ القرآن يتأخر ويدع أمية ما يحصل قراءة. لا، النبي قال يا أم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم يجب أن يقبل إمامه إذا تعذر وجود غيره ويصلي بهم ويعلم غيره.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من المغرب الأخ محمود، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أفيدنا يا شيخ رحمكم الله.
تفضل.
أفيدنا يا شيخ رحمكم الله.
بارك الله فيك وحب. تفضل.
ما حكم الخطيب الجمعة عند الدعاء يقول لولي الأمر أمير المؤمنين؟
الخطيب الجمعة يقول عند في نهاية الخطبة عند الدعاء ماذا يقول؟
يقول لولي الأمر.
يقول ماذا؟
يقول ولي الأمر أمير المؤمنين وأمير المؤمنين.
طيب أيوة. في سؤال آخر،
ما حكم التيمم مثل صليت الظهر ولم يخرج حدث هل أصلي به العصر؟
طيب سؤال آخر. شكرا يا محمود. مع محمد السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
أنا كان والدي الله يرحمه توفي طبعا قبل فترة، وكان يراجع من منطقة جيزان إلى منطقة الرياض، ورجل يشد عليه الصلاة إنه يتوضا كل فرض ويصلي كل فرض في وقته، كان يجمع وأنا أفكر إن اللي يجمع يحق له إنه يقصر. طبعا قلت له أقصر، أنت مريض ومسافر وكل شيء، فصار يقصر في الرياض عندي، وإذا رجع جيزان كأنه استمر يقصر ويجمع الصلاة. فما أدري يعني، هو ما كان يعلم على كلامي كان يعمل كذا، توفي الحين أنا ما أدري وش عليه هو.
طيب خلك معي لحظة بس يا محمد. سمعت سؤال محمد سمع الشيخ يقول والده قبل أن يتوفى رحمة الله عليه كان يأتي إلى الرياض للمراجعات المستشفى، فأثناء وجوده في الرياض كان يجمع ويقصر الصلوات بعد
وحده مع أحد
مع أحد يا محمد ولا الحالة؟
في الرياض كان يجمع ويقصر الصلوات بعد وحده مع أحد.
يا محمد اترك التلفزيون الله يعافيك، سمعنا من الهاتف.
لا كان ما كان يراجع عمي.
لا لا، الصلاة الجمع والقصر كان
لا لا الصلاة لا في البيت ما يقدر يوصل للمسجد
لوحده. الإشكال الآن سماحة الشيخ أنه عندما ترك الرياض ورجع إلى بلدته استمر في الجمع والقصر سماحة الشيخ.
كيف
بعدين رجع إلى بلده إلى جازان استمر في الجمع والقصر؟
لماذا
يبدو ليش يا محمد أحد أفتاه في ذلك؟ كيف؟
طبعا هو كان تعبان من الفترة هذه كلها أكثر من 3 سنوات، عنده جلطة وعنده سكر وعنده كذا.
الجمع في السفر، القصر في السفر، والجمع للعذر العذر. أما إذا ما في السفر ما في قصر، ما يجوز القصر في السفر.
طبعا يا شيخ هو ما كان يعرف، أنا اللي قلت له أنا ما كنت أعرف أنه يعني يجب عليه الجمع في منطقته بدون قصر. أنا اللي قلت له أنت مريض من حق التقصر.
الجمع يجوز عند العذر.
مني أنا ما أدوش علي وش عليه الآن.
الجمع للعذر والقصر سنة، لكن ما يقصر إلا في السنة.
هو الحين الأخ يبدو لي متحرج إنه هو الذي أفتى والده بأن يجمع.
وتوب يا أبوه.
أي نعم.
يغفر الله يغفر الله عما مضى وتوب إلى الله يا شيخ ولا تفتي إلا بعلم.
سؤال ثاني يا محمد. طيب شكرا لك. محمود المغرب سماحة الشيخ يقول الخطيب الجمعة في الدعاء في الدعاء الخطبة في آخرها يقول يسمي ولي الأمر أمير المؤمنين، هل له ذلك؟
ما في شيء، أمير من المؤمنين عنده ما في شيء.
جزاكم الله خير. يقول إذا تيمم وصلى الظهر هل يجوز له أن يصلي بذات التيمم العصر؟
إن صلى فأرجو أن لا حرج، لأن الصحيح أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء، وأما خروج الوقت كما قول بعضهم فلا يصح. من باب العلماء يقول إن التيمم يبطل بخروج الوقت، ولكن الأولى أن نقول أن التيمم حكم الماء يبطله ما يبطل الوضوء.
وإذا وجد الماء بين الصلاتين سماحة الشيخ؟
وإذا وجد بين الصلاتين إذا تيمم لعدم الماء ودخل بالصلاة واستمر فيها ثم وجد الماء يكمل
ويأتي بالصلاة التي بعدها بوضوء وليس بتيمم.
نعم.
جزاكم الله خير. اتصال أخير في هذه الحلقة، أبو عبد الله العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا منتسب بالجيش ونقضي فترة من 10 إلى 20 يوم بالدوام، ومكان دوامنا يبعد عن السكن مالنا 100 أو أكثر من 100 كيلو، فهل يجوز لنا أن نجمع؟
نعم، إذا كان المسافة أكثر من 100 كيلو ونيتك أن تقوم أن تقيم أقل من 4 أيام ولكم القصر والجمع. أما إذا نويت أن تقيم إن نويتم 20 يوم لا تقصروا، لا تجمع وتقصر إلا إذا كان النية 4 أيام فأقل.
طيب أنتم قبل السفر يا أبو عبد الله تعلمون المدة التي ستبقونها هناك؟
نعم صحيح، نعلم المدة اللي راح نبغاها هناك، يعني من 10 إلى 20 يوم، ما تصير أقل من 10 يعني.
لا ما يسمى في جمع القصر، تؤدوا كل صلاة في وقتها تامة.
وعليهم جمعة يا شيخ؟
لا جمعة عليهم إلا إن وجد جمعة عند في هناك في تبعهم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياك، حفظك الله أبو عبد الله وحفظ الله الجميع. وجزاكم الله خير سماحة الشيخ إذا جبتم الإخوة والأخوات السائلين والسائلات في هذه الحلقة، على وعد بإذن الله تعالى بأن نلتقيكم ونلتقي أحبتنا الكرام في الأسبوع القادم على خير. حتى يحين ذلك الموعد ابقوا في رعاية الله وأمنه وحفظه، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.